بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا في مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله خير عبدا، أي خيره بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله سبحانه وتعالى. قوله هو العبد، أي فكان المخبر هو، أو عفوا، كان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أبو بكر أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله إن أمن الناس، أي إن أكثر الناس جودا وسماحة وكرما وإنفاقا ووقوفا إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر. قوله خليلا، أي لو كنت متخذا صديقا وفيا أختص بصحبته لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. الوجه الثاني في هذا الحديث: جواز وضع الممر الصغير في المسجد بينه وبين جار المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، والمعنى بأنه يبقى مشروعا أو مشرعا إلى المسجد. الوجه الثالث في الحديث: دلالة على فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه صحبة وعلما وورعا وزهدا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليه ثناء عظيما. الوجه الرابع فيه مشروعية التعريض بالكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن عبدا، وهو يقصد نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. والوجه الأخير فيه الحث على الزهد في هذه الدنيا، وأن ما عند الله خير وأبقى. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. وقد سبق شرح معاني هذا الحديث في الحديث السابق. قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال: صلى فيه؟ فقلت: في أي؟ قال: بين الإسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله قدم صلى الله عليه وآله وسلم مكة، أي من المدينة بعدما هاجر إليها، وهذا كان في عام، قيل في عام الفتح. قوله فدعا عثمان بن طلحة، هذا الشيبي من بني شيبة، والذين اختصوا بمفاتيح البيت الحرام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوها يا آل أبي طلحة، يعني المفتاح، خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. قوله فدخل ومعه بلال، أي دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة ومعه ثلاثة نفر، بلال وأسامة وعثمان. قوله فبين الإسطوانتين، أي بين العمودين في داخل الكعبة. الوجه الثاني في هذا الحديث غلق أبواب الكعبة والمساجد. النبي عليه الصلاة والسلام أغلق باب الكعبة وراءه، فدل على أنه إذا احتج إلى إغلاق أبواب المساجد فإن هذا مشروع وله أصل. الوجه الثالث فيه استحباب لمن دخل الكعبة أن يصلي بين الإسطوانتين كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الرابع في الحديث دلالة على مشروعية اتخاذ الأبواب للمساجد كما هو الحال مع الكعبة المشرفة. والوجه الأخير فيه اختصاص بعض الصحابة باهتمام النبي عليه الصلاة والسلام في مرافقته أحيانا وفي خدمته أحيانا أخرى، وهذا يدل على قربهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. هذا الحديث ظاهر من حيث المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مشروعية صلاة الوتر، وأنه كان يجيب من سأله ولو كان على المنبر، وفيما يظهر بأنه كان على المنبر في غير خطبة الجمعة، وقد يكون في خطبة الجمعة، لكن السائل لما كان أعرابيا تسامح معه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأعراب في الغالب يجهلون ولديهم أيضا جسارة في السؤال، فتحمل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.